الحمد لله رب العالمين. قلنا المورد الثامن من التعارض غير المستقر هو تقديم أحد الدليلين على الآخر إذا استلزم إلغاء ما اعتبر من العنوان في الآخر. يعني يريد أن يقول هناك دليلان، لكل دليل عنوان، إذا قدمنا أحدهما على الآخر في صورة التعارض لا تكون هناك مشكلة، بل يكون هناك تقييد، والتقييد شيء مألوف من الشارع. أما إذا قدمنا الدليل الثاني على الأول حينئذ لا يبقى للأول أي أثر للعنوان الذي أخذه الشارع، فيكون ذكر العنوان لغو، والشارع الحكيم لا يتكلم بعنوان لغوي. إذن دليلان تعارضا في العموم والخصوص من وجه، في مادة الاجتماع ماذا نعمل؟ هل يتعارضان ويتساقطان؟ أو إذا قدمنا أحدهما على الآخر في مورد التعارض، في مورد في إذا قدمنا أحدهما يصير تخصيص أو تقييد وهو مألوف، أما إذا قدمنا الثاني على الأول يلغى العنوان الثاني، يكون ذكره لغوي. مثلنا لذلك المثال بالرواية التي تقول، انتبه هنا، في نجاسة الأبوال وطهارتها اغسل ثوبك، هذه رواية، اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه. قسمنا الحيوان إلى قسمين، ما لا يؤكل لحمه ما يؤكل، في الصلاة ما لا يؤكل لحمه اغسل ثوبك من بول بوله، اغسل ثوبك من ما لا يؤكل لحمه، أما بول مأكول اللحم هي عنوان فلا بأس به، لا تغسل ثوبك منه. بول الخروف، بول الحمار طاهر، بول غير مأكول اللحم. طيب هذه رواية، فإذا اغسل ثوبك من بول غير مأكول اللحم، وهنا لا تغسل ثوبك من بول غير مأكول اللحم، بس هنا اغسل ثوبك. اجت رواية، كل شيء يطير لا بأس ببوله وخرئه. الذي يطير هم قسمين، يطير هذا عنوان يطير، هم غير مأكول اللحم كالنسر، مأكول اللحم كالحمام. وين يتعارض ذني؟ في الطائر، في الحيوان المأكول اللحم، في الحيوان غير المأكول اللحم. الرواية الأولى تقول اغسل ثوبك من الحيوان غير المأكول اللحم من بوله، اغسل ثوبك، ولو كان نسرا اغسل ثوبك، في النسر يتعارض، طائر غير مأكول اللحم. الرواية تقول كل شيء يطير لا بأس ببوله وخرئه، فيتعارض في النسر الطائر، يتعارض في مادة الاجتماع، في الطيور المحرم أكلها. طيب إذا قدمت الرواية الثانية كل شيء يطير، قول في مورد تعارض هذا النسر بوله لا نغسل ثوبنا منه، قدمنا الرواية في مورد التعارض، يصير تخصيص للرواية الأولى، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه إلا الطائر، يصير تخصيص. أما إذا لا، في مورد الاجتماع قدمنا الرواية الأولى وقلنا نغسل ثوبنا من بول النسر، نغسل ثوبنا، خش فقط للرواية الثانية، لأن في مورد التعارض قدمنا الرواية الأولى، ايش بقى للرواية الثانية؟ بقت الطائرة المأكولة اللحم، خذ الطائرة المأكولة اللحم موجودة في الرواية الأولى لا تغسل ثوبك، فعنوان الطائر راح في الرواية الثانية، فكيف الحكيم يتكلم بكلام ويأتي بحكم على عنوان مع أن العنوان لا أثر له؟ يعني غير المأكولة اللحم دخلت شنو في الأولى؟ خصصته أنه اغسل ثوبك من أبواله، خو يبقى الطائر المأكول اللحم، طائر المأكول داخل في المأكول اللحم في الرواية الأولى. إذا في مورد اجتماع إذا قدمنا الرواية الأولى على الثانية في مرض الاجتماع صار عنوان الطائر ما إلى حق أثار. الرواية الأولى تقول اغسل ثوبك من النسر من الطائر غير المأكول اللحم، اغسل ثوبك خذ المأكول اللحم، قول له طبعا هم داخل بالأولى. إذا الثانية عنوانها كل قيمة مائلة وهو عنوان الطائر. أما لا، إذا قدمت الثانية على الأولى في مرض الاجتماع قلت النسر لا نغسل ثوبنا من بوله، لا نغسل ثوبنا، صار تخصيص للرواية الأولى ولا بأس به. هذا المثال الذي ذكرناه. الآن مثال ثاني أقول لهذه القاعدة، قاعدة التعارض غير المستقر، وهو في قضية ماء البئر. هاي ماء البئر تقول ماء البئر واسع لا يفسده شيء، يعني ماء البئر ما يتنكس، واسع لا يفسده شيء. طيب هاي ماء البئر عنوان ماء البئر. إذا نظرنا إلى أدلة انفعال الماء القليل، يعني الماء القليل يتنجس، يصير بين الرواية الأولى وبين الرواية الثانية تعارض بالعموم والخصوص من وجه. لماذا؟ لأن الرواية الثانية اللي تقول ماء القليل يتنجس تقول ماء القليل يتنجس إذا كان له مادة أو ليس له مادة. القليل يتنجس، ماء قليل بمقدار معجنة تنكة تنكتين، ماء القليل يتنجس سواء كان له مادة أو لا. طيب ليش الرواية الأولى التي تقول ماء البئر واسع لا يفسده شيء تقتضي عدم نجاسة ماء عدم نجاسة ماء البئر مما له مادة قليلة كان أو كثيرة، وين إسعارا في ماء البئر القليل؟ ماء البئر القليل أدلة التي تقول ماء البئر يتنجس، الماء القليل يتنجس، تقول هذا يتنجس من نجاسة. ماء البئر واسع لا يفسد شيء، تقول هذا لا يتنجس. في ماء البئر القليل ماء يصير تعارض. هنا ماذا نعمل في هذا المورد، مورد التعارض العموم والخصوص من وجه؟ ماذا نعمل هنا؟ نعمل بالرواية الأولى، ماء البئر واسع لا يفسده شيء، في مورد تعارض يقول ماء البئر القليل الذي له مادة لا يتنجس، نعمل بهذه الرواية. سيد الخوي هكذا يقول نرجح الصحيحة على أدلة انفعال الماء القليل وتنجس الماء القليل، نعمل بالصحيحة، ماء البئر واسع لا يفسده شيء. لماذا نعمل بالصحيحة؟ لأنه إذا قدمت أحد العامين، هي هاي القاعدة اللي بيدنا، من وجه على الآخر، إذا استلزم إلغاء العنوان الثاني يصير هذا خلاف حكمة الحكيم. فإذا قدمنا الصحيحة على أدلة انفعال الماء القليل، نقول ماء البئر القليل الذي له مادة لا يتنجس، إذا قدمنا هذا لا يلزم إلا تضييق دائرة انفعال الماء القليل، يعني كل ماء قليل يتنجس إلا الذي له مادة، يصير تخصيص. هذا محذور فيه، تخصيص تقييد أمران دارجان في قانون التشريع الإسلام. أما إذا عكسنا قلنا في الماء القليل الذي له مادة وهو ماء البئر، هذا نلحق بالنجاسة، نقول يتنجس، يعني قدمنا أدلة انفعال الماء القليل في مورد التعارض من وجه. ماذا يستلزم؟ الماء القليل الذي له مادة يتنجس حتى لو كان ماء البئر، إذن طهارة البئر وين صارت؟ يعني الماء القليل الذي له مادة يتنجس، إذن طهارة البئر وين صارت؟ في الماء الكثير. خو الماء الكثير داخل بالرواية الأولى، ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إذن داخل إذن الحكم بنجاسة القليل حتى لو كان ماء بئرٍ. إذن طهارة البئر تنحصر بما إذا كان كر، وهو معنى أن عنوان البئر ما له قيمة. عنوان البئر ما له قيمة، لأن إذا كثير دخل بالكر صار ماء الكري واسع لا يفسد شيء. ماء الكر مو بئر، حتى لو لم يكن بئر. أما ماء البئر القليل الذي له مادة قنيته نجس. إذن ما معنى ماء البئر واسع لا يفسد شيء؟ ما له قيمة هذا العنوان. والحكيم لا يتكلم بعنوان ويعطيه حكم وليس له قيمة. هذا المثال الثاني. طيب، الآن المورد التاسع. المورد التاسع من موارد التعارض غير المستقر. قالوا بتقديم إطلاق الخاص على إطلاق العام. عندنا خاص وعندنا عام، بين الخاص والعام فماكو تعارض، لأن الخاص يقيد العام. لكن بين إطلاق الخاص وإطلاق العام بده يصير تعارض. ويريد ورد دليلان مثلا، احدهما عام والاخر خاص. التعارض بين اطلاقيهما لا بين انفسهما. انفسهما ماكو تعارض، الخاص يخصص عام. لا تمهله، بل اطلاق الخاص على اطلاق العام. بس التسميه عموم العام ما يفرق، العام مطلق. لا، الآن شيء آخر. هنا نقدم إطلاق الخاص على إطلاق العام، وإن كانت النسبة بينهما عموم الوجه. لماذا يقدم على؟ لأن إطلاق الخاص أظهر. إطلاق الخاص نقدمه، مو عموم العام مثل ما تقول، مو إطلاق العام. شوف الأمثلة اللي نجيبها إلى قد إنسان يشتبه في أن هذا عنوان ملاك ذاك العنوان، لا غير، هذا عنوان آخر. انتبه، إطلاق الخاص أظهر من إطلاق العام وأقوى من إطلاق العام. مثاله هذا مهم. ورد في جواز قتل الحيوانات الأهلية. الأمثلة التي أنا أذكرها كلها واقعية، مأخوذة من الواقع الخارجي من التشريع، ليست فرضية. ورد في جواز قتل الحيوانات الأهلية في حال الإحرام. المحرم يحرم عليه قتل الحيوانات البرية التي يسموها الصيد، أما الحيوانات الأهلية كالخروف والدجاجة والبقرة يجوز له أن يذبح الحيوان الأهلي. فورد في جواز قتل الحيوانات الأهلية في حال الإحرام، وورد في حرمة قتل الصيد المحرم. فعن حريص عن الإمام الصادق أنه قال: المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم. إبل وبقر وغنم حيوانات أهلية، المحرم يذبح، يعني يجوز له. طيب، ورد عن عمر ابن يزيد عن الإمام الصادق قال: واجتنب في إحرامك صيد البر كله. صيد البر كله، صيد البر. طيب، إذن المحرم يقتل الحيوانات الأهلية يجوز، المحرم لا يقتل صيد البر، لا يقتل صيد البر. طيب، الآن الرواية الأولى التي تقول اذبح الإبل والبقر والغنم، هاي اذبحها سواء كانت عندك غير متوحشة أو توحشت بالعارض مطلقا. إذا كانت عندك في البيت اذبح الإبل والبقر، المحرم يذبح الإبل والبقر، هاي مطلقا، سواء كانت الإبل والغنم والبقر في بيتك غير متوحشة أو توحشت بالعارض. إبل وحشي، بقرة وحشية، توحشت أم لا. الرواية الثانية التي تدل على عدم جواز ذبح الصيد سواء كان صيدا بالإصالة أم بالحرب، يعني هذا الصيد خلينا بالبيت سنين متعددة صار غير ممتنع، فهو صيد صار غير ممتنع، فتدل على عدم جواز الحصيد سواء كان ممتنعا بالإصالة صيد بالإصالة أم بالعرض، يعني شنو؟ يعني كان أهليا فتوحش، كان أهليا يحرم بالحصيد، كان أهليا فتوحش، وإن يتعرض يتعرض في الإبل والبقر والغنم التي تتوحش. رأي الأولى تقول المحرم يجوز يذبحها، رأي الثاني تقول لا هاي توحشت يحرم ذبح الصيد، الصيد بالأصل أو بالعارض، هاي أهلية توحشت يحرم. إذن البقرة الوحشية الرأي الأولى تقول يجوز ذبحها للمحرم، رأي الثاني تقول لا لا يجوز لا يجوز. فالرواية الأولى بإطلاقها تدل على جواز قتل البقرة الوحشية، الرواية الثانية تدل بإطلاقها على حرمة قتلها هذه البقرة. وبما أن الرواية الأولى أخص، شوفوا الرواية الأولى في البقر والغنم والشاة، في البقر والغنم والإبل، هاي خاصة بالنسبة إلى الرواية الثانية، فيقدم إطلاقها على إطلاق الرواية الثانية. هذا ما ذكره السيد خوي في كتاب المعتمد الجزء الثالث صفحة 382 مورد أنا مصدر ذاكره. إذا هذا مثال لعدم للتعارض غير المستقر، عدم التعارض المستقر، إطلاق الخاص يتعارض مع إطلاق العام في مورد واحد. نقدم إطلاق الخاص لأنه أقوى، لأنه أظهر على إطلاق العام. طيب الآن مورد آخر للتعارض غير المستقر وهو المورد العاشر من موارد التعارض غير المستقر، تقديم تخصيص ما لا يلزم منه التخصيص المستأجن على تخصيص ما يلزم منه ذلك. توضيح هذه القاعدة، إذا ورد دليلان عامان من وجه، يعني بينهما تعارض بالعموم والخصوص من وجه، كان أحد العامين بمرتبة لو خصصناه بما عدا مورد الاجتماع، يعني هذا العام مع هذا العام يتعارضان في مورد واحد عموم خصوص من وجه، إذا قدمت أحد العامين يلزم منه التخصيص المستأجن إذا قدمت أحدهما. لماذا؟ لأن ما يبقى موارد للثاني، إذا قدمت أحدهما في مورد الاجتماع العام الثاني ما إلى موارد، أو إلى مورد نادر نادر، هذا التخصيص المستأجن غير صحيح. يكون هذا التخصيص المستأجن لو قدمت أحد العامين في مورد الاجتماع قرين على تخصيص العام الثاني، فيجمع بينهما بحمل العام الثاني على غير مورد الاجتماع. المهم الأمثلة، وإلى هذا حجي الأمثلة من واقع فقهنا الإمامي، نذكر أمثلة. أول مثال ورد في رواياتنا في باب واحد من أبواب العارية، ليس على المستعير ضمان، أنا من أستعير منك حاجة وتلفت بدون تعدي ولا تفريط ماكو ضمان، ليس على المستعير ضمان. إذا هذه العارية زولية وسرقها سارق أو ذهب قرادة، أستعير من امرأة أستعير قرادة إلى زوجتي تلبسها في حفلة وترجع، نساء يرد الزينة في الحفلات، ما عندهم يستعير معاضي قرادة تراجي يلبس فيه يرجع، ليس على المستعير ضمان، يشمل عارية الذهب والفضة ويشمل عارية الزورية والثلاجة. طيب ورد ايضا في الحديث في عارية الذهب والفضة ضمان، فقط هذا في عارية الذهب والضمان في باب ثلاثة من ابواب العارية، هذا الدليل في عارية الذهب والفضة ضمان يشمل الذهب والفضة سواء كانت حليا او كانت مسكوكات نقدية، في عاكس الذهب والفضة ضمان. ويتعارض الدليل الأول اللي يقول ليس على المستحيل ضمان الذي يشمل عارية الزورية والذهب. وهنا في 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 الذهب والفضة ضمان سواء كان حلي أو مسكوكات، يتعارضان في عارية الحلي عارية القلادة. دليل أول يقول ليس فيها ضمان على من امرأة السعير من امرأة قلادة إذا أضاعت يقول ما هو ضمان، ليس في عارية ضمان يشمل وين في عارية الحلي. طيب دليل ثاني يقول في عارية الذهب والفضة ضمان، يتعرض في عارية الحلي. طيب مطلق معنا نقاط تعارض
غير الحلي لا يكون نفس الحلي،
لا عموم وخصوص مطلق.
لا
الان في غير الحلي ضمان ماكو
وضمان.
لا لا هنا في عارية الذهب والفضة
اي سويتوا
على الذهب على قسمين، بس اتكلم على اساس في هذا في 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 الذهب في في الحلي يصير تعارض في مورد واحد. دليل اول يقول ليس عليك ضمان، ليس في العارية ضمان، ليس على المستحيل ضمان. الثاني يقول في عارية الذهب والفضة ضمان. هنا إذا تعارض زين، هنا إذا قدمنا الدليل الأول هنا ما هو ضمان، ليس على المستحيل ضمان في هذا المورد لأنه في عارية الذهب والفضة ما هو ضمان. إذا الدليل الثاني راح يصير الضمان مختص بعارية الدرهم والدينار. هذا ضمان بدل الدليل الأول. إذا وين ضمان الذهب والفضة؟ وين؟ صار فقط في الدرهم والدينار. فقط في الدرهم والدينار أكو ضمان. فهذا الدليل الثاني في عارية الذهب والفضة ضمان صار بس في الدينار والدرهم. لماذا؟ لأن الحلي دخلناه في الدليل الأول. إذا قدمت الدليل الأول في مورد التعارض صار الدليل الأول يشمل مورد التعارض، إذا وين الضمان في الذهب والفضة؟ راح يصير في الدرهم والدينار عند المسكوكات. على فرد نادر مريد أين؟ دراهم ودنادير
يشمل
دار سابق في عددها مو يستحير أعرف شبهي مو استعارة استحارة غير الدين، الدين تمليك وضمان أعرف شبهي أنت ليش تشتبه؟ من الذي يعير درهما ودينارا؟ إعارة؟ ماكو دين. فهنا نقول إذا قدمنا الدليل الأول في مورد التعارض من وجه يبقى العارية في الذهب يعني في المسكوكات درهم ودينار وهو فرد نادر لعدم تعارف إعارتهما، بل دين الدرهم والدينار ممكن أما إعارتهما غير متعارف بل غير ممكنة. لماذا؟ لأن الإعارة يكون ينتفع بها والعين باقية بينما في الدرهم والدينار من سعره يصرفوه غير ممكنة، لا يمكن انتفاع بهما مع بقائهما. العارية هذه يكون ينتفع بها مع بقاء العين. ولذا الدرهم والدينار يذكر الفقهاء لا يجوز وقفه إذا كان من النقدين، لا يجوز لأن الوقف أن ينتفع بالعين مع بقائها بينما الدرهم والدينار إذا أوقف يصرف إلا إذا كان للزينة يجوز وقفه إذا كان للزينة وهو فرد نادر أيضا. حينئذ في مورد التعارض إذا قدمت الدليل الأول ليس على المستحيل ضمان صار الضمان مع الذهب والفضة بالدينار والدرهم وهو فرد نادر مستحجل. أما إذا قدمت الدليل الثاني وهو الدليل الثاني الذي يقول في عارية الذهب والفضة ضمان، إذا قدمت الدليل الثاني في مورد التعارض وخليت عارية الذهب أم مضمونة سواء يعني الذهب مضمون حلي كان أو مسكوكات، حينئذ سيكون الدليل الأول مختصا المعاريس غير الذهب والفضة ففيه الضمان. هذا تقييد وتضييق ليس مستهجنا. إذا قدمت الدليل الأول صار الثاني مواد نادرة وهو مستهجن. إذا قدمت الدليل الثاني في مول التعارف يلزم أنه تخصيص الدليل الأول، والتخصيص لا بأس به، لأنه كل عارية مضمونة إلا الذهب والفضة سواء كان مسكوك أو غير مسكوك. مريم هي الرواية الأولى مطلقة، الثانية مطلقة، يتعارضان وين؟ في الحلي المستعارة. فالأول دليل الأول يقول ليس فيها ضمان إذا تلف، الدليل الثاني يقول فيها ضمان، فما نعمل في هذا مورد الاجتماع؟ إذا قدمنا الدليل الأول يبقى الدليل الثاني ما إلى مورد أو إلى مورد واحد وهو مستهجن. أما إذا قدمت الدليل الثاني في مورد الاجتماع يلزم تخصيص الدليل الأول. كل عارية ليس فيها ضمان والعاريات ألف إلا الذهب والفضة سواء كان مسكوك أو غير مسكوك طلعت 50 مورد. ما يخالف يصير تخصيص الدليل الأول. إذا دليلين تعارضا في العموم والخصوص من وجه في مورد واحد. إذا قدمت أحد دليلين في مورد تعارض يكون الدليل الثاني مستهجن ما إلى موارد. أنا قدمت الدليل الثاني في هذا مورد التعارض يخصص الدليل الأول والتخصيص لا بأس به مو مستهجن. إذا اختصار يصير التخصيص المستهجن قرين على تقديم الدليل الثاني في مورد التعارض حتى يلزم منه التخصيص غير المستهجن. هذا مثال للمورد العاشر من التعارض غير المستقر. تطبيق آخر ومورد آخر لتوضيح هذه القاعدة. ورد عندنا قاعدة الفراغ والتجاوز دليلها عام. قاعدة الفراغ والتجاوز كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. هذا لسان صحيح إسماعيل ابن جابر عن الإمام الباقر. انتبه شوف هذه قاعدة الفراغ والتجاوز. كل شيء هاي عموم شك فيه ومما قد تجاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. يعني صحيح يقول شكيت بالركوع ودخلت في السجود، يقول صحيح شكيت بالركوع، الركوع يريد سبحان ربي العظيم وبحمده صحيحة أو قلتها غير صحيحة، لكن أنت بالسجود تقول إن شاء الله جميتها صحيحة، أمضي عليه. شكيت بالسجود وأنت في القيام، أنا جيب السجدتين أو سجدة واحدة، تقول إن شاء الله جيب السجدتين. كل شيء شك فيه مما قد تجاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. هاي قاعدة الفراغ والتجاوز. تجاوز فرغ من الشيء وتجاوزه، فإذا شك المصلي في صحة صلاته التي صلها وانتهى منها، صليت انت خلصت شكيت انا صحيح او لا، فرغت منها. كل شيء شك فيه مما قد تجاوزه ودخل في غيره، الان قاعد تحكي مع صاحبك دخلت في عمل اخر تقضي كما وقول صحيح الصلاة. فإذا شك المصلي في صحة صلاته بعد الانتهاء منها يقول صحيح. إذا شك في صحة ما أتى به منها بعد جسمه بإتيانه، يعني جاء الركوع وشك فيه بعد أن تجاوزه، شك في الجعبة وشك في الصحة دي شفيع كل الصلاة هنا في جزء منها، شك في صحة ما أتى به منها بعد جسمه بإتيانه، شك في صحة الركوع لكن هو الآن في السجود، يحكم بصحة صلاته بقاعدة الفراغ والتجاوز، يحكم بصحة ركوعه. طيب كذلك إذا شك في أصل إتيان الركوع مو في الصحة، الآن هو يشوف نفسه بالسجود أنا ركعت أو ما ركعت، شك في أصل الركوع بعد أن سجد، أو شك في أصل الأذان والإقامة بعد أن كبر، أذنيت أقميت وهو الآن كبر دخل في غيره، يحكم بتحقق الركوع، تحقق الأذان، تحقق الإقامة لقاعدة الفراغ والتجاوز عن محل الأعمال. فالقاعدة تقول بصحة كل شيء، بكل شيء شك في صحته ووجوده. أنا جبت الركوع أو ما جبت الركوع، صح في شك في شيء، كل شيء شككت فيه مما قد تجاوزته، إذا شككت في صحته أو شككت في اتيانه بعد أن تجاوزه، القاعدة تقول صحيح. تعال الاستصحاب، قاعدة الاستصحاب هم دليل عام، هم دليل عام، لا تنقض اليقين بالشك. عند الشك في زوال اليقين، عند اليقين وأمام شك، لا تنقل اليقين بالشك، لا تنقل اليقين بالشك. بني بينهما عموم وخصوص من وجه قاعدة الفراغ دليل، ودليل الاستصحاب بينهما عموم وخصوص من وجه. لماذا عموم وخصوص؟ لأن أكثر موارد قاعدة الفراغ والتجاوز هي موارد لقاعدة الاستصحاب، أكثر موارد قاعدة الفراغ والتجاوز هي موارد لقاعدة الاستصحاب. فإن الشك في الشيء بعد الدخول في غيره، وإن كان يشمل صورتين، قاعدة الفراغ الشك في الشيء بعد الدخول في غيره يشمل صورتين. أولا صورة الشك في صحة الشيء الذي جاء به بعد أن دخل في غيره. الثانية صورة الشك في وجود الشيء، جاب أو ما جاب، الذي جاوزه إلى غيره. هاي القاعدة. فقاعدة التجاوز تشمل هاتين الصورتين، فتقول لقد جئت بالشيء صحيحا، جئت بالشيء صحيحا، وتقول جئت بالشيء الذي تشك في إتيانك. إذا شكت في الصحة يقول لك جئت صحيح، إذا شككت في الوجود قل جئت به، جئت به، لأنك وأنت في محلك أذكر منه بعد أن تجاوزت محله، أنت في محل العمل أذكر منه حين تجاوزت محله. قاعدة الاستصحاب تشمل هاي الموارد كلها، كلها تشملها. فتركعت الآن رحت السجود، ركوعك صحيح أو مو صحيح، شفت في الصحة. قبل أن تأتي بالركوع شنو؟ قبل أن تأتي به لم تكن قد جئت بالركوع صحيحا، وبعد أن تجاوزت تستصحى بعد بالصحة. فقعدت الفراغ مو صحيح، قعدت الصحة تقول لا مو صحيح، مو صحيح، لم تأتي به صحيحا. فكل تقريبا نقدر نقول كل موارد قعدت الفراغ هي موارد الاستصحى، قاعدة الفراغ تقول صحيح، قاعدة الصحة تقول مو صحيح. صحيح. إذا شكيت جبت الركوع أو ما جبت، أنت بالسجود. قاعدة الفراغ تقول صحيح جبت، الاستصحى تقول ما جبت. لأنك وأنت في القيام ما جبت الركوع، الآن بالسجود جبت الركوع أو لا؟ ما جبت، يقين عندك ما جايب الركوع. إذا شكيت في الصحة، في صحة الفعل بعد أن تجاوزت إلى غيره، قاعدة الفراغ تقول صحيح، الاستصحى تقول مو صحيح. إذا شكيت في الوجود، الوجود وجد الركوع أو لا؟ قاعدة الفراغ تقول وجد، قاعدة الاستصحى تقول ما وجد. فالآن ماذا نعمل؟ لكن بس الوقت هم أدركنا، أنت نكمل هذا المطلب، مطلب دقيق نكمله غدا إن شاء الله.